إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك نواصل، ربما هذا هو الدرس الأخير من أحاديث كتاب الحج من بلوغ المرام. نعم، وقد توقفنا بالأمس عند بعض أحكام تتعلق بمنى، أحكام تتعلق بمنى الذي هو مشعر من مشاعر الحج، وكذلك هو حرم، منى تعتبر من الحرم كما أن المزدلفة كذلك تعتبر من الحرم، وأما عرفات فهي حل. عيسى، ما هي الأحكام المتعلقة بمنى؟ أو ماذا في منى من أمور الحج؟ عيسى الغواط.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منى فيها المبيت أيام رمي الجمرات، ويقضي الحجاج أيام التشريق كذلك.
نعم.
نعم شيخ.
ثم أيضا
وفيها المشعر الحرام كذلك.
المشعر الحرام في مزدلفة.
مزدلفة، عفوا شيخ. نعم. نعم.
يا كذلك الخطبة التي هي سنة، المبيت الراجح الواجب، المبيت الليالي الثلاث، وفيها يوم النحر جمرة العقبة ترمى وحدها في أثناء النهار كله بعد طلوع الشمس، وباقي الأيام أيام التشريق، أيام التشريق الثلاثة ترمى الجمرات فيها. متى ترمى الجمرات في أيام التشريق؟
حتى اليوم الثالث من أيام التشريق.
ما هي أوقات الرمي؟
يعني أوقات الرمي بخلاف جمرة العقبة التي تكون بعد الظهيرة، الباقي تكون كل يوم يعني الصباح صباحا يعني.
لا، جمرة العقبة اللي ترمى صباحا إلى النهار كله، وأما الجمرات الثلاثة في الأيام الثلاثة فترمى بعد الزوال. بعد الزوال. نعم.
ما كست عندي.
نعم. إذن وكذلك قال في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. إذن المحصب، ويقال وكذلك الأبطح، أبطح مكة، وهو اليوم تقريبا موقعه ما بين الحجون، المقبرة مقبرة المعلات، نعم، في الحجون، إلى قريبا من القصر الرئاسي. هذه المنطقة كلها من يعرف المكان، وهي كلها صارت الآن عامرة بالبنيان والطرقات وما إلى ذلك، في الكلام عليه اليوم ربما قد يكون لمجرد فقط المعرفة والاطلاع. هذا المكان الذي هو المحصب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة كما جاء في حديث أنس، رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، مقصود طواف الوداع، ثم طبعا انصرف بعد ذلك عائدا إلى المدينة. نعم، هذا النزول بالمحصب بعد النفر من 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 منى، هل هو يعتبر منسكا أم إنه مكان فقط مناسب، مناسب لمن يغادر مكة يريد الرجوع إلى المدينة وما في سمتها؟ ثم إذا كان منسكا فالنزول فيه سنة ومستحب، سنة ومستحب، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، من بينهم مالك رحمه الله، يرى أن النزول بالمحصب مستحب، مع أنه ليس بنسكين، أنه ليس بنسكين من مناسك الحج، واستدل بهذا الحديث الذي هو حديث أنس، بينما يرى الشافعي وأحمد رحمهم الله أنه أي النزول بالمحصب ليس من السنة، ليس من السنة، وهذا هو الذي كذلك يفيده حديث عائشة رضي الله عنه، رضي الله عنها قالت أن رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، بمعنى النزول بالمحصب بالأبطح، لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. هذا هو الذي كان تراجع، أنه مكان فقط يعني أيسر، يسهل عليه الانصراف والخروج من مكة، هذا هو فقط، لأنه مكان مناسب للمغادرة فقط، وربما يجتمع ويلتحق به من هو متخلف من أصحابه وبقي من يريد الرجوع منه، فيجمع الجموع ثم بعد ذلك ينطلقون عائدين. معنى ذلك لو وجد مكان آخر أسمح منه لقافلة أخرى، هذا هو المطلوب. إذن هذا هو الذي كانت ترى عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الذي هنا هو في صحيح مسلم. وكذلك قيل أن البخاري أيضا رواه، والظاهر أنه كما قال أو كما ذهب إليه الشافعي وأحمد أنه ليس مستحب، ليس كما ذهب إليه مالك، ليس مستحب النزول بالمحصب إلا لمن وقع ذلك أيضا في طريقه أو كان أيسر له. نعم، الناس طبعا ربما لهم أماكن متعددة تساعدهم على النزول فيها بحسب جهاتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. هذا حديث يرويه ابن عباس رضي الله عنهما، يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. والصحابي إذا قال أمر الناس طبعا يقصد الآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه الحكاية حكمها كحكم الصيغة، صيغة الأمر من ناحية الأصولية. نعم، أمر الناس، إذن الأمر كما نقول في صيغة أنه يفيد الوجوب، كذلك نقول في هذه الحكاية أنه يفيد الوجوب. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم، آخر عهدهم بالبيت الكعبة. ما هو عهدهم بها؟ طبعا أن يطوفوا بها. البيت عبادته ليس والنظر إليه فقط، وليس كما يفعل بعض الناس عندما يريدون أن يغادروه يرجعون بالخلف لا يعطونه يعني ظهرهم، وهي بدعة من البدع. ولكن كان الناس قديما الواحد إذا أتى بالرمي، رمي الجمرات الثلاثة من منى ويذهب إلى بلده، وفيه ما فيه من الجفاء. إذا النبي عليه السلام قال لهم أن من يكون آخر عهدكم بالبيت، ليس الجمرات. إذا فلا بد إذن أن يدخل إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الوداع ثم ينصرف. نعم، ثم ينصرف. وهل هذا الطواف الذي هو طواف الوداع معدود من مناسك الحج، أم أنه لكل من أقام في مكة وأراد أن يغادر منها؟ معناه حتى أهل مكة إذا أراد واحد منهم أن يسافر يخرج منها بالطواف ويسافر. نعم، وقال حتى من اعتمر، ذهب بعض أهل العلم لأن من اعتمر أيضا يخرج إذا هو أكمل مناسكه ثم أقام بعد ذلك في مكة، إذا أراد أن يغادر يخرج بطواف. نعم، إذن هذا الطواف يسمى طواف الوداع، وهو واجب، واجب عند جمهور العلماء. وما دام واجب وعلى القول بأنه من مناسك الحج، فمن تركه عليه دم، هكذا الفقهاء يقولون، عليه دم. الدم بمعنى أن يذبح شاة في مكة، هذا معنى دم. إذا سمعتموها في كلام الفقهاء يقصدون بأن عليه أن يذبح شاة في مكة. وهناك من قال بأنه ليس بواجب وإنما هو سنة. نعم، واستدل جمهور العلماء على أن طواف الوداع واجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصيغة أمر الناس، أمروا، وأمروا بمعنى أنه النبي عليه السلام قال لهم طوفوا بالبيت، هذه الصيغة الأصلية. نعم، وبعض أهل العلم استثنى أهل مكة من وجوب طواف الوداع. نعم، فطواف الوداع معناه الشخص ما دام باقيا في مكة فلا يجب عليه، إلا عندما يريد خلاص ينتهي السفر وحدد له موعد الإقلاع، إقلاع الحافلة التي تأخذ بهم إلى جدة أو إلى المدينة، عند ذلك يطوف طواف الوداع. مثلا شخص قيل له على الساعة الخامسة بعد العصر ستقلع بكم الحافلة إلى جدة، ماذا يفعل؟ ينظر في حاله، هل تكفيه ساعة لطواف الوداع؟ إذا كانت تكفيه ساعة فبعد العصر مباشرة يقوم فيطوف، إذا كانت لا تكفيه ساعة يطوف قبل العصر، قبل العصر. فإذا جاء العصر ويطوف يصلي العصر ثم يكمل طوافه شوط أو شوطين بقيت له، ثم بعد ذلك يخرج ويذهب إلى فندقه ويجهز أمتعته فتحضر الحافلة. هذا هو طواف الوداع. وليس طواف الوداع مثلا ربما يقال له أنكم ستذهبون بعد العصر ثم يقول لظروف وكذا وكذا، نعم كذا ممكن اليوم لا نذهب إلى غدا، فإذا كانت مدة كذا طالت فيعيد الطواف، هذا طواف الوداع. إن الطواف والوداع معناه التوديع، والتوديع معلوم من مادة الكلمة أو لفظ الكلمة، بأن صاحبه قد تأهب للمفارقة وللذهاب. نعم. الحائط مثلا، امرأة بعدما أدت المناسك وطافت طواف الإفاضة وفعلت إلى آخر ذلك، عندما أرادت أن تقلع جاءها الحيض. نعم. وهي لم تطف طواف الوداع. إذا لا بأس أن تنصرف وهي لم تطف طواف الوداع. وهنا بعض من قال بأنه سنة قالوا هذا هو الدليل على سنيته، لأن الحائضة إذا كانت حائضا يسقط عنها. والجواب عن هذا واضح، أليست تسقط عن الصلاة وهي واجبة؟ فكذلك الطواف شروطه هي شروط الصلاة من الطهارة، إذن فكما سقطت عن الصلاة بالكامل كذلك سقط عن هذا الطواف. إذن الطواف سقط عنها ليس لأنه مجرد سنة، بل لأن شروطه هي شروط الصلاة، فهي لا تصلي فكذلك لا تطوف بالبيت. نعم. إذن الصحيح أن طواف الوداع واجب، لكن قضية هل يجبر بالدم، هذا هو الذي لعل الراجح أنه ليس فيه دم، مع أنه واجب وتاركه عمدا آثم، تاركه عمدا يعتبر آثما. نعم. الحديث الذي يليه، وعن ابن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. إذن هذا الحديث صحيح وواضح، فيه بيان فضيلة المسجدين، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد الحرام معناه مسجد مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة. أما مسجد مكة فالصلاة فيه تضاعف إلى 100,000 صلاة فيما عداه، معناه واحد يصلي صلاة واحدة في مكة في مسجدها هي تساوي 100,000 صلاة صلاها هنا عندنا في بلادنا هذه. هذا فضل عظيم عظيم جدا. لو أن إنسانا نذر أن يصلي في المسجد الحرام جاز له أن يسافر لأجل الصلاة هناك، والمحروم من تفوته الصلاة في الحرم، تفوته الصلاة. بعض حجاجنا ومعتمرين للأسف يمشي لتماك ويدير لتاي نتاع الضحوي والعشوي وتاي آخر ربما بعد العشاء نتاع التنصار وما إلى ذلك. ولربما بعض الناس يفتهم بأنه قاع ما تصلوش قاع وراء أئمة الحرم، ما أدري أين سيصلون. نعم. إذن فلنتبه هذا المسجد الذي رب العالمين تبارك وتعالى صرف عنه ومنع منه إبره الحبشي بما هو واضح ومفسر في سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كيف يمكن منهم من لا تصح الصلاة خلفهم. هذا أمر عجيب. نعم. وهذا كذلك محروم من يذهب إلى ذلك المكان ولا يصلي الصلاة الفرض والنفل فيه، الفرض والنفل. نعم. فالصلاة تضعف هذا التضعيف بـ100,000 صلاة. 100,000. نعم. إذن ولذلك الواحد إذا كان هناك يجتهد ويهزر الفنادق ويحاول أن يبقى في المسجد يصلي فيه الفرائض ويصلي فيه النوافل، فكل هذا حتى قال بعض أهل العلم حتى الأعمال الصالحة الأخرى تضعف. وإن كان في الحق هذا لا دليل عليه، لكن لا شك أن المكان له حرمة ليس كسائر الأمكنة، فالطاعة فيه لها من الفضل ما لها، كما أن المعصية أيضا ليست كالمعصية في غيره. قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن هذا فضيلة المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسجد الحرام. أما المسجد النبوي فباتفاق العلماء أن هذا الأجر الذي هو 1000 صلاة لا يثبت إلا للمسجد، وكذلك التوسعة، التوسعة سواء التوسعة التي وهي أول توسعة كانت في زمن عمر من جهة القبلة، فكان عمر رضي الله عنه يصلي في التوسعة، الإمام يصلي الأمام، يصلي طبعا في المكان الموسع، ولم يقل الصحابة أنت تصلي في المكان الذي ليس في أجر. إن هناك بعض من قال بأن الأجر إنما يكون في المسجد القديم الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. التوسعة تأخذ حكم الأصل فهي تابعة له، ولا يقال كذلك أنه ليس لها حكم، بمعنى أن الشخص يعني يفعل ما يفعل في التوسعة كأنها ليست مسجد، لا، إذن فهي تابعة له. وأما المسجد الحرام فهناك خلاف بعض أهل العلم، قال بأن التضعيف يكون في المسجد الذي حول الكعبة وفي جميع الحرم، حدود الحرم كلها أينما صليت يحصل لك التضعيف الذي هو 100,000 صلاة. ذهب إلى هذا الشيخ بن باز عليه رحمة الله، وهو أحد روايتين عن عطاء، وإن كان الراجح أن التضعيف إنما يكون في المسجد الذي حول الكعبة، وربما بعضهم كذلك يستدل بأن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال أن أسرى به من بيت أم هانئ. لا لا، في بعض الروايات في أنه أسرى به من المسجد الحرام، من الحطيم، من الحجر، نعم، في بعض الروايات في البخاري العام أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد الحرام، نعم، من وسط المسجد الحرام. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صلاة في مسجد هذا نعم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، طبعا لا يقصد مكة كلها، وهو قابل المسجد بالمسجد، لم يقابل المسجد بمكة كلها. إذن وهذا كذلك أن الحرم أو التضعيف لا يكون إلا في المسجد، ذهب إليه أيضا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله وكثير من أهل العلم أيضا، وهو الراجح إن شاء الله. والحديث يدخل فيه صلاة النفل وصلاة الفرض كذلك. ثم قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار. باب الفوات والإحصار، من عنده النسخة. وكذلك أقول أيضا لا يمكن لمن ليست له نسخة أن يتابع معنا متابعة جيدة، بل لا بد أن يحصل له بعض ما يحصل لمن ليست له نسخة من فوائد ومعلومات. نعم. الفوات المقصود به أن إنسان جاء بحيث لم يدرك عرفة، ولا ربما أدرك مزدلفة، كان ممكن جاء من بعيد ولم يدرك هذه لا عرفة ولا مزدلفة ففاته الحج، فاته الحج وهو محرم. نعم، ممكن طائرة تخلفت، ممكن هو كان في المستشفى فيقال فاته الحج، ماذا يفعل؟ وأما الإحصار فالمراد به أن الشخص أحرم وهو في طريقه حبسه حابس، قد يكون عدو وقد يكون مرض معضل عطله عن مواصلة المنسك، يسمى الإحصار. أما الإحصار فذكر في القرآن الكريم، قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا هو الذي يسمى الإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه حتى يعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن قلنا الإحصار هذا هو الذي بمعنى أنه منعه مانع من أن يدخل إلى البيت، وجد الطرق كلها مسدودة، كما حصل ربما لبعض الناس في أيام كورونا مثلا، بعدما أحرموا وكذا وكذا وجدوا ربما بالقرب من مكة منع الدخول إلى مكة. ماذا يفعل مثل هذا الشخص وهو محرم لابس لثياب الإحرام وقد أحرم بالحج أو بالعمرة؟ والله تبارك وتعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله، أتموهما لله. نعم، ماذا يفعل هذا وهو لم يشترط؟ لم يشترط الاشتراط، سوف نأتيه إن شاء الله. عليه أن يتحلل، بمعنى يعني يبدل لباسه وينوي أن هذه العبادة قد انقطعت، وإذا كان معه هدي يذبحه. وهل يدخل به إلى مكة؟ وممنوع من دخول مكة، إذن يذبحه حيث أحسر. وهل يجب عليه القضاء على هذا المحسر من العام القادم؟ ذهب أبو حنيفة إلى وجوب القضاء، وكذلك ذهب إليه مالك، عفوا ذهبوا إلى عدم وجوب القضاء، إلى عدم وجوب القضاء، وهكذا كذلك الشافعي رحمه الله، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع في الحديبية الذين جاءوا معه العام القادم للقضاء لم يكونوا كل من كان معه في الحديبية، بدليل أن العدد كان في عمرة القضاء أقل من عمرة الحديبية. وأما قولهم القضاء، بعض الناس يظن بأن القضاء معنى قضاء ما فات كما هو معروف في الاصطلاح، لا، وإنما القضاء هنا بمعنى التقاضي، التقاضي من القضاء من القضية بمعنى التحاكم. قلت: ويذبحون هديا في المكان الذي أحصروا فيه، المكان الذي منعوا فيه، يذبحون هديا إن كان معهم من معه هدي، ويتحلل يقطع العبادة، غير هذه العبادة، غير عبادة الحج والعمرة. لو أن إنسان مثلا أحرم بصلاة من صلوات الظهر أو العصر أو المغرب، عفوا بنافلة من نوافل، هل يجوز له قطعها أم لا؟ إذا كان لغير سبب، الأصل أنه على الأقل يقال مكروه قطعها، عبادة دخلت فيها وشرعت فيها، كأنك يعني تعهدت أن تتمها، ثم بعد ذلك تعبث وتقطعها. إذن فإن لم يكن هناك داعي وسبب، ويجب قطعها إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إنسان مثلا شرع في نافلة عندما شرع أقيمت الصلاة صلاة الفريضة، يقطع الصلاة ويلتحق بالصفوف، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما الحج والعمرة حتى ولو كان نافلة، فالله تبارك وتعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. إذن ثم قال بعدها: فإن أحصرتم. إذن الإحصار قلنا هو مانع يمنع من مواصلة المنسك، مانع يمنع من مواصلة المنسك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. شاكية بمعنى عندي ما أشتكي منه، أخاف أن هذا المرض الذي أشتكي منه ممكن في الطريق يعطلني فلا أستطيع إتمام المناسك. إذن فهذا مخرج شرعي أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. محلي معنى مكان إحلالي، حيث حبستني أي حبسني المرض. هكذا يقول الشخص الذي يتوقع أن هناك مرض ممكن يعطله. كل واحد أدرى بنفسه عنده مرض ربما يأتيه، وقبل أن يتمكن من هذا المرض ممكن يحصل له شيء من العلامات. هذه العلامات يشعر بها ويحس بها، فإذا توقعه اشترط عند الإحرام، يقول: لبيك اللهم عمرة وحجة، ثم اشترط، يقول: اللهم محلي حيث حبستني، راني نشوف أمارات هذا المرض راه بدات تبان، اشترط. والصحيح أن الاشتراط ينفعه. في ماذا ينفعه؟ هو لو اشترط لا يلزمه ذبح هدي، ولا يلزمه حتى على قول من قال بوجوب القضاء ولو كان نفلا. هو لو كان الحج واجبا وجب عليه القضاء، لو كان الحج واجبا وجب عليه القضاء، ولكن إذا كان الحج نفلا هو الذي ربما بعض أهل العلم قال أوجب على القضاء، وبعضهم قال ليس واجب عليه أن يقضيه. لكن إذا هو اشترط ليس يجب على القضاء إلا إذا كان واجبا، من الحج الواجب حجة الإسلام، أو وجب بالنذر كذلك فيبقى الوجوب. وأما إذا كان نفلا لا يجب عليه أن يقضيه إذا هو اشترط. هنا ينفع الاشتراط. إذا نقول الاشتراط أن يقول عند الإحرام: اللهم محلي أي مكان إحلالي، محلي حيث معناه في المكان الذي حبستني فيه أي حبسني المرض. ومنعني من مواصلة النسك. فإذا قال هذا هذا هو الذي يسمى الاشتراط. ماذا يترتب عليه؟ أنه لا يجب عليه أن يقضي العام القادم، ولا يجب عليه كذلك أن يذبح هديا حيث حل ويتحلل من غير أن يتم المناسك. وأما الشخص الذي فاته الحج ماذا يفعل؟ تقدم أن قلنا بأنه يجعلها عمرة. قلنا إنسان محرم وجاء يتخطى، وربما كذلك كما حصل العام الماضي لبعض الناس، يعني تطاردهم الجهات المختصة في مراقبة الحجيج، وبعض أصحاب السيارات يحاولون إدخالهم إلى المناسك، وبعضهم يبقى يطلع ويهبط في الوديان والجبال وكذا وكذا وكذا، حتى يجد نفسه جاء إلى الناس وهم منصرفون من مزدلفة متجهين إلى منى يوم العيد، فاته المبيت في مزدلفة، وفاته كذلك الوقوف بعرفة. إذن هذا يقال فاته الحج. ماذا يفعل؟ نقول ابقى في إحرامك، ابقى في إحرامك، اذهب طوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وتحلل كأنك أديت عمرة فقط. وأما الحج فقد فاتك، والإحصار هذه صفته. إذا قلنا الإحصار سمير، ما هو الإحصار؟ سمير غائب. مبروك عشاوي، عشاوي مبروك. عشاوي مبروك، ما هو الإحصار؟ عبد الوهاب خنيفر.
شيخنا من أحرم وحبسه حابسا المناسك.
إذن أحسنت، من كان محرما سواء بالحج أو العمرة وحبسه حابس. الأكثر في هذا الحابس أنه ربما عدو وقف لهم بالطريق ومنعهم، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أراد يوم الحديبية عندما أراد دخول المكة فمنعه المشركون. هذا هو الإحصار تماما، وكان محرم، الصحابة كانوا محرمون، أرادوا أن يطوفوا البيت منعوهم، هذا يسمى إحصار. وبعض أهل العلم قال لا مانع أن يكون إحصار مناسك، هذا كذلك جعلوه من الإحصار. فالذي أحصر قلنا حكمه عبد المجيد المحصر. عبد المجيد
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.
من أحصر يتحلل ولا شيء عليه.
من أحصر قلت يتحلل ولا شيء عليه.
إذا كان اشترط أثناء.
نعم إذا كان اشترط. نعم مصطفى دق. إذا لم يشترط أو ما معنى الاشتراط مصطفى؟
السلام عليكم.
السلام.
الاشتراط أنه أن يشترط قبل الإحرام أن يشترط
أن محله حيث حبس. نعم
نعم
نعم. إذن أن محله حيث حبسه العذر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي. واشترطي أن محلي حيث حبستني. إذن الاشتراط عند الشافعية مشروع. وذهب مالك رحمه الله وأبو حنيفة إلى أنه لا يشرع. الصحيح أنه يشرع نعم، لكن ليس كل واحد. من توقع مرضا لا بأس أن يشترط. نعم. ولا بد في الاشتراط من التلفظ، تلفظ من يقول اللهم محلي حيث حبستني. عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابله وعليه الحج من قابله. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم. إذن هذا يفيد أن الإحصار ليس مختصا بالعدو كما قاله بعض أهل العلم، واستدل به أي بهذا الحديث أبو حنيفة رحمه الله على أن القضاء يجب على من أحصر. الجمهور على خلافه لما ذكرناه أن الحديبية أحصر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لكن عمرة القضاء لم يحضروا جميعا. صحيح فيهم من مات، ولكن من كان حيا لم يحضروا، ولو كان واجبا لأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجب عليكم. واستدل كذلك رحمه الله مالك على أن المحصر لا هدي عليه، على أن الجمهور ذهبوا إلى وجوب النحر بدليل قوله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. إذن هنا انتهى هذا الباب، باب الحج بجميع أحاديثه، و كل من شاء الله من واظب معنا وكان حاضرا وكان كذلك مهتما، أرجو أن يكون قد استفاد وانتفع وحصل له شيء من الفقه بهذا الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. والأسبوع القادم إن شاء الله نعود إلى برنامجنا العادي، على أنه غدا في مكان حصة التفسير سوف يكون هناك كلام متعلق بالأضحية، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير ويفقهنا في دينه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك نواصل، وربما هذا هو الدرس الأخير من أحاديث كتاب الحج من بلوغ المرام. نعم، وقد توقفنا بالأمس عند بعض الأحكام تتعلق بمنى، أحكام تتعلق بمنى الذي هو مشعر من مشاعر الحج، وكذلك هو حرم، منى تعتبر من الحرم كما أن المزدلفة كذلك تعتبر من الحرم، وأما عرفات فهي حل. عيسى، ما هي الأحكام المتعلقة بمنى؟ أو ماذا في منى من أمور الحج؟ عيسى، عيسى الغواط.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منى فيها المبيت أيام رمي الجمرات، ويقضي الحجاج أيام التشريق كذلك.
نعم.
نعم شيخ.
ثم أيضا.
وفيها المشعر الحرام كذلك.
المشعر الحرام في مزدلفة.
مزدلفة، عفوا شيخ. نعم. نعم.
كذلك الخطبة التي هي سنة، المبيت الراجح الواجب.
نعم.
المبيت الليالي الثلاث، وفيها يوم النحر جمرة العقبة ترمى وحدها في أثناء النهار كله بعد طلوع الشمس، وباقي الأيام أيام التشريق، أيام التشريق الثلاثة ترمى الجمرات فيها. متى ترمى الجمرات في أيام التشريق؟
حتى اليوم الثالث من أيام التشريق.
ما هي أوقات الرمي؟
يعني أوقات الرمي بخلاف جمرة العقبة التي تكون بعد الظهيرة، الباقي تكون كل يوم يعني الصباح صباحا يعني.
لا، جمرة العقبة اللي ترمى صباحا إلى النهار كله، وأما الجمرات الثلاثة في الأيام الثلاثة فترمى بعد الزوال. بعد الزوال. نعم.
ماركست
عندنا. نعم. إذن وكذلك قال في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. إذن المحصب، ويقال كذلك الأبطح، أبطح مكة، وهو اليوم تقريبا موقعه ما بين الحجون، المقبرة، مقبرة المعلات، نعم، في الحجون، إلى قريبا من القصر الرئاسي. هذه المنطقة كلها من يعرف المكان، وهي كلها صارت الآن عامرة بالبنيان والطرقات وما إلى ذلك، فالكلام عليه اليوم ربما قد يكون لمجرد فقط المعرفة والاطلاع. هذا المكان الذي هو المحصب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة كما جاء في حديث أنس، رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، مقصود طواف الوداع، ثم طبعا انصرف بعد ذلك عائدا إلى المدينة. نعم. هذا النزول بالمحصب بعد النفر من 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 منى، هل هو يعتبر منسكا أم إنه مكان فقط مناسب، مناسب لمن يغادر مكة يريد الرجوع إلى المدينة وما في سمتها؟ ثم إذا كان منسكا فالنزول فيه سنة ومستحب، سنة ومستحب. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، من بينهم مالك رحمه الله، يرى أن النزول بالمحصب مستحب مع أنه ليس بنسك، أنه ليس بنسك من مناسك الحج. واستدل بهذا الحديث الذي هو حديث أنس، بينما يرى الشافعي وأحمد رحمهم الله أنه أي النزول بالمحصب ليس من السنة، ليس من السنة. وهذا هو الذي كذلك يفيده حديث عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها قالت رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، بمعنى النزول بالمحصب بالأبطح، لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. هذا هو الذي كانت ترى عائشة، أنه مكان فقط يعني أيسر يسهل عليه الانصراف والخروج من مكة، هذا هو فقط، لأنه مكان مناسب للمغادرة فقط، وربما يجتمع ويلتحق به من هو متخلف من أصحابه وبقي من يريد الرجوع منه، فيجمع الجموع ثم بعد ذلك ينطلقون عائدين. معنى ذلك لو وجد مكان آخر أسمح منه لقافلة أخرى، هذا هو المطلوب. إذن هذا هو الذي كان ترى عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الذي هنا هو في صحيح مسلم. وكذلك قيل أن البخاري أيضا رواه، والظاهر أنه كما قال أو كما ذهب إليه الشافعي وأحمد أنه ليس مستحب، ليس كما ذهب إليه مالك، ليس مستحب النزول بالمحصب إلا لمن وقع ذلك أيضا في طريقه أو كان ييسر له. نعم. الناس طبعا ربما لهم أماكن متعددة تساعدهم على النزول فيها بحسب جهاتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. هذا حديث يرويه ابن عباس رضي الله عنهما، يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. والصحابي إذا قال أمر الناس طبعا يقصد الآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه الحكاية حكمها كحكم الصيغة، صيغة الأمر من ناحية الأصولية. نعم، أمر الناس، إذن الأمر كما نقول في صيغة أنه يفيد الوجوب، كذلك نقول في هذه الحكاية أنه يفيد الوجوب. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم، آخر عهدهم بالبيت الكعبة. ما هو عهدهم بها؟ طبعا أن يطوفوا بها. البيت عبادته ليس هو النظر إليه فقط، وليس كما يفعل بعض الناس عندما يريدون أن يغادروه يرجعون بالخلف لا يعطونه يعني ظهرهم، وهي بدعة من البدع. ولكن كان الناس قديما الواحد إذا أتى بالرمي، رمي الجمرات الثلاثة من منى ويذهب إلى بلده، وفيه ما فيه من الجفاء. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أن من يكون آخر عهدكم بالبيت، ليس الجمرات. إذن فلا بد إذن أن يدخل إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الوداع ثم ينصرف. نعم، ثم ينصرف. وهل هذا الطواف الذي هو طواف الوداع معدود من مناسك الحج، أم أنه لكل من أقام في مكة وأراد أن يغادر منها، معناه حتى أهل مكة إذا أراد واحد منهم أن يسافر يخرج منها بالطواف ويسافر. نعم. وقال حتى من اعتمر، ذهب بعض أهل العلم لأن من اعتمر أيضا يخرج إذا هو أكمل مناسكه ثم أقام بعد ذلك في مكة، إذا أراد أن يغادر يخرج بطواف. نعم. إذن هذا الطواف يسمى طواف الوداع، وهو واجب، واجب عند جمهور العلماء. وما دام واجب وعلى القول بأنه من مناسك الحج، فمن تركه عليه دم، هكذا الفقهاء يقولون عليه دم، دم بمعنى أن يذبح شاة في مكة، هذا معنى دم إذا سمعتموها في كلام الفقهاء يقصدون بأن عليه أن يذبح شاة في مكة. وهناك من قال بأنه ليس بواجب وإنما هو سنة. نعم. واستدل جمهور العلماء على أن طواف الوداع واجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصيغة أمر الناس، أمروا، وأمروا بمعنى أنه النبي عليه السلام قال لهم طوفوا بالبيت، هذه الصيغة الأصلية. نعم. وبعض أهل العلم استثنى أهل مكة من وجوب طواف الوداع. نعم. فطواف الوداع معنى الشخص ما دام باقيا في مكة فلا يجب عليه، إلا عندما يريد خلاص ينتهي السفر وحدد له موعد الإقلاع، إقلاع الحافلة التي تأخذ بهم إلى جدة أو إلى المدينة، عند ذلك يطوف طواف الوداع. مثلا شخص قيل له على الساعة 5 بعد العصر ستقلع بكم الحافلة إلى جدة، ماذا يفعل؟ ينظر في حاله هل تكفيه ساعة لطواف الوداع، إذا كانت تكفيه ساعة فبعد العصر مباشرة يقوم فيطوف، إذا كانت لا تكفيه ساعة يطوف قبل العصر، قبل العصر، فإذا جاء العصر ويطوف يصلي العصر ثم يكمل طوافه شوط أو شوطين بقيت له، ثم بعد ذلك يخرج ويذهب إلى فندقه ويجهز أمتعته فتحضر الحافلة، هذا هو طواف الوداع. وليس طواف الوداع مثلا ربما يقال له أنكم ستذهبون بعد العصر ثم يقول لظروف وكذا وكذا العام كذا ممكن اليوم لا نذهب إلى غدا، فإذا كانت مدها كذا طالت فيعيد الطواف، هذا طواف الوداع. إن طواف الوداع من هذه التوديع، والتوديع معلوم من مادة الكلمة أو لفظ الكلمة، بأن صاحبه قد تأهب للمفارقة وللذهاب. نعم. الحائض مثلا امرأة بعدما أدت المناسك وطافت طواف الإفاضة وفعلت وفعلت إلى آخر ذلك، عندما أرادت أن تقلع جاءها الحيض. نعم. وهي لم تطف طواف الوداع، إذن لا بأس أن تنصرف وهي لم تطف طواف الوداع. وهنا بعض من قال بأنه سنة قالوا هذا هو الدليل على سنيته، لأن الحائضة إذا كانت حائضا يسقط عنها، والجواب عن هذا واضح، أليست تسقط عن الصلاة وهي واجبة؟ فكذلك الطواف شروطه هي شروط الصلاة من الطهارة، إذن فكما سقطت عن الصلاة بالكامل كذلك سقط عن هذا الطواف، إذن الطواف سقط عنها ليس لأنه مجرد سنة بل لأن شروطه هي شروط الصلاة، فهي لا تصلي فكذلك لا تطوف، لا تطوف بالبيت. نعم. إذن والصحيح أن طواف الوداع واجب، لكن قضية هل يجبر بالدم هذا هو الذي لعل الراجح أنه ليس فيه دم، مع أنه واجب وتاركه عمدا آثم، تاركه عمدا يعتبر آثما. نعم. الحديث الذي يليه: وعن ابن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، رواه أحمد وصححه ابن حبان. إذن هذا الحديث صحيح وواضح، فيه بيان فضيلة المسجدين، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد الحرام معناه مسجد مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة. أما مسجد مكة فالصلاة فيه تضاعف، تضاعف إلى 100,000 صلاة فيما عداه، معناه واحد يصلي صلاة واحدة في مكة في مسجدها هي تساوي 100,000 صلاة صلاها هنا عندنا في بلادنا هذه. هذا فضل عظيم عظيم جدا. لو أن إنسانا نذر أن يصلي في المسجد الحرام جاز له أن يسافر لأجل الصلاة هناك، والمحروم من تفوته الصلاة في الحرم، تفوته الصلاة. بعض حجاجنا ومعتمرين للأسف يمشي لتماك ودير لتاي نتاع الضحوي والعشوي وتاي آخر ربما بعد العشاء نتاع التنصار وما إلى ذلك. ولربما بعض الناس يفتيهم بأنه قاع ما تصلوش قاع وراء أئمة الحرم، ما أدري أين سيصلون. نعم. إذن فلنتبع هذا المسجد الذي رب العالمين تبارك وتعالى صرف عنه ومنع منه إبره الحبشي بما هو واضح ومفسر في سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كيف يمكن منهم من لا تصح الصلاة خلفهم. هذا أمر عجيب. نعم. وهذا كذلك محروم من يذهب إلى ذلك المكان ولا يصلي الصلاة الفرض والنفل فيه، الفرض والنفل. نعم. فالصلاة تضعف هذا التضعيف 100,000 صلاة، 100,000. نعم. إذن ولذلك الواحد إذا كان هناك ليجتهد ويهجر الفنادق ويحاول أن يبقى في المسجد يصلي فيه الفرائض ويصلي فيه النوافل، فكل هذا حتى قال بعض أهل العلم حتى الأعمال الصالحة الأخرى تضعف. وإن كان في الحق هذا لا دليل عليه، لكن لا شك أن المكان له حرمة ليس كسائر الأمكنة، فالطاعة فيه لها من الفضل ما لها، كما أن المعصية أيضا ليست كالمعصية في غيره. قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن هذا فضيلة المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسجد الحرام. أما المسجد النبوي فباتفاق العلماء أن هذا الأجر الذي هو 1000 صلاة لا يثبت إلا للمسجد، وكذلك التوسعة سواء التوسعة التي وهي أول توسعة كانت في زمن عمر من جهة القبلة، فكان عمر رضي الله عنه يصلي في التوسعة، الإمام يصلي الأمام، يصلي طبعا في المكان الموسع، ولم يقل الصحابة أنت تصلي في المكان الذي ليس فيه أجر، إن هناك بعض من قال بأن الأزرع إنما يكون في المسجد القديم الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. التوسعة تأخذ حكم الأصل فهي تابعة له، ولا يقال كذلك أنه ليس لها حكم، بمعنى أن الشخص يعني يفعل ما يفعل في التوسعة كأنها ليست مسجد، لا، إذن فهي تابعة له. وأما المسجد الحرام فهناك خلاف بعض أهل العلم، قال بأن التضعيف يكون في المسجد الذي حول الكعبة وفي جميع الحرم، حدود الحرم كلها أينما صليت يحصل لك التضعيف الذي هو 100,000 صلاة. ذهب إلى هذا الشيخ بن باز عليه رحمة الله، وهو أحد روايتين عن عطاء، وإن كان الراجح أن التضعيف إنما يكون في المسجد الذي حول الكعبة، وربما بعضهم كذلك يستدل بأن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال أن أسرى به من بيت أم هانئ، لا في بعض الروايات في أنه أسرى به من المسجد الحرام، من الحطيم، من الحجر، نعم، في بعض الروايات في البخاري العام أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، من وسط المسجد الحرام. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، طبعا لا يقصد مكة كلها، وهو قابل المسجد بالمسجد، لم يقابل المسجد بمكة كلها. إذن وهذا كذلك أن الحرم أو التضعيف لا يكون إلا في المسجد، ذهب إليه أيضا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله وكثير من أهل العلم أيضا، وهو الراجع إن شاء الله. والحديث يدخل فيه صلاة النفل وصلاة الفرض كذلك. ثم قال رحمه الله باب الفوات والإحصار. باب الفوات والإحصار من عنده النسخة، وكذلك أقول أيضا لا يمكن لمن ليست له نسخة أن يتابع معنا متابعة جيدة، بل لا بد أن يحصل له بعض ما يحصل لمن ليست له نسخة من فوائد ومعلومات. نعم. الفوات المقصود به أن إنسان جاء بحيث لم يدرك عرفة، ولا ربما أدرك مزدلفة، كان ممكن جاء من بعيد ولم يدرك هذه لا عرفة ولا مزدلفة، ففاته الحج وهو محرم. نعم، ممكن الطائرة تخلفت، ممكن هو كان في المستشفى فيقال فاته الحج، ماذا يفعل؟ وأما الإحصار فالمراد به أن الشخص أحرم وهو في طريقه حبسه حابس، قد يكون عدو وقد يكون مرض معضل عطله عن مواصلة المسلم، يسمى الإحصار. أما الإحصار فذكر في القرآن الكريم، قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا هو الذي يسمى الإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه حتى يعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن قلنا الإحصار هذا هو الذي بمعنى أنه منعه مانع من أن يدخل إلى البيت، وجد الطرق كلها مسدودة، كما حصل ربما لبعض الناس في أيام كورونا مثلا، بعدما أحرموا وكذا وكذا وجدوا ربما بالقرب من مكة منع الدخول إلى مكة. ماذا يفعل مثل هذا الشخص وهو محرم لابس لثياب الإحرام وقد أحرم بالحج أو بالعمرة؟ والله تبارك وتعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله، أتموهما لله. نعم، ماذا يفعل هذا وهو لم يشترط؟ لم يشترط الاشتراط، سوف نأتيه إن شاء الله. عليه أن يتحلل، بمعنى يعني يبدل لباسه وينوي أن هذه العبادة قد انقطعت، وإذا كان معه هدي يذبحه. وهل يدخل به إلى مكة؟ وممنوع من دخول مكة، إذن يذبحه حيث أحسر. وهل يجب عليه القضاء على هذا المحسر من العام القادم؟ ذهب أبو حنيفة إلى وجوب القضاء، وكذلك ذهب إليه مالك، عفوا ذهبوا إلى عدم وجوب القضاء، إلى عدم وجوب القضاء، وهكذا كذلك الشافعي رحمه الله. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع في الحديبية الذين جاءوا معه العام القادم للقضاء لم يكونوا كل من كان معه في الحديبية، بدليل أن العدد كان في عمرة القضاء أقل من عمرة الحديبية. وأما قولهم القضاء، بعض الناس يظن بأن القضاء معنى قضاء ما فات كما هو معروف في الاصطلاح، لا، وإنما القضاء هنا بمعنى التقاضي، التقاضي من القضاء من القضية بمعنى التحاكم. قلت: ويذبحون هديا في المكان الذي أحصروا فيه، المكان الذي منعوا فيه، يذبحون هديا إن كان معهم من معه هدي، ويتحلل يقطع العبادة. غير هذه العبادة، غير عبادة الحج والعمرة، لو أن إنسان مثلا أحرم بصلاة من صلوات الظهر أو العصر أو المغرب، عفوا بنافلة من نوافل، هل يجوز له قطعها أم لا؟ إذا كان لغير سبب، الأصل أنه على الأقل يقال مكروه قطعها، عبادة دخلت فيها وشرعت فيها، كأنك يعني تعهدت أن تتمها، ثم بعد ذلك تعبث وتقطعها. إذن فإن لم يكن هناك داعي وسبب، ويجب قطعها إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إنسان مثلا شرع في نافلة، عندما شرع أقيمت الصلاة، صلاة الفريضة، يقطع الصلاة ويلتحق بالصفوف، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما الحج والعمرة حتى ولو كان نافلة، فالله تبارك وتعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. إذن ثم قال بعدها: فإن أحصرتم. إذن الإحصار قلنا هو مانع يمنع من مواصلة المنسك، مانع يمنع من مواصلة المنسك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. شاكية بمعنى عندي ما أشتكي منه، أخاف أن هذا المرض الذي أشتكي منه ممكن في الطريق يعطلني فلا أستطيع إتمام المناسك. إذن فهذا مخرج شرعي أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال حجي واشترطي، أن محلي حيث حبستني، محلي معنى مكان إحلالي، حيث حبستني أي حبسني المرض. هكذا يقول الشخص الذي يتوقع أن هناك مرض ممكن يعطله، كل واحد أدرى بنفسه عنده مرض ربما يأتيه وقبل أن يتمكن من هذا المرض ممكن يحصل له شيء من العلامات، هذه العلامات يشعر بها ويحس بها، فإذا توقعه اشترط عند الإحرام، يقول لبيك اللهم عمرة وحجة ثم اشترط، يقول اللهم ما حلي حيث حبستني، راني نشوف أمارات هذا المرض راه بدات تبان، اشترط. والصحيح أن الاشتراط ينفعه، في ماذا ينفعه؟ هو لو اشترط لا يلزمه ذبح هدي، ولا يلزمه حتى على قول من قال بوجوب القضاء ولو كان نفلا، هو لو كان الحج واجبا وجب عليه القضاء، لو كان الحج واجبا وجب عليه القضاء، ولكن إذا كان الحج نفلا هو الذي ربما بعض أهل العلم قال أوجب على القضاء، وبعضهم قال ليس واجب عليه أن يقضيه، لكن إذا هو اشترط ليس يجب على القضاء إلا إذا كان واجبا من الحج الواجب حجة الإسلام أو وجب بالنذر كذلك فيبقى الوجوب، وأما إذا كان نفلا لا يجب عليه أن يقضيه إذا هو اشترط، هنا ينفع الاشتراط. إذن قلنا الاشتراط أن يقول عند الإحرام اللهم محلي أي مكان إحلالي، محلي حيث معناه في المكان الذي حبستني فيه أي حبسني المرض ومنعني من مواصلة النسك، فإذا قال هذا هو الذي يسمى الاشتراط. ماذا يترتب عليه؟ أنه لا يجب عليه أن يقضي العام القادم، ولا يجب عليه كذلك أن يذبح هديا حيث حل ويتحلل من غير أن يتم المناسك. وأما الشخص الذي فاته الحج ماذا يفعل؟ تقدم أن قلنا بأنه يجعلها عمرة، قلنا إنسان محرم وجاء يتخطى، وربما كذلك كما حصل العام الماضي لبعض الناس يعني تطاردهم الجهات المختصة في مراقبة الحجيج، وبعض أصحاب السيارات يحاولون إدخالهم إلى المناسك، وبعضهم يبقى يطلع ويهبط في الوديان والجبال وكذا 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 حتى يجد نفسه جاء إلى الناس وهم منصرفون من مزدلفة متجهين إلى منى يوم العيد، فاته المبيت في مزدلفة وفاته كذلك الوقوف بعرفة، إذن هذا يقال فاته الحج. ماذا يفعل؟ نقول ابقى في إحرامك، ابقى في إحرامك، اذهب طوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وتحلل كأنك أديت عمرة فقط. وأما الحج فقد فاتك. والإحصار هذه صفته. إذن قلنا الإحصار سمير، ما هو الإحصار؟ سمير غائب. مبروك عشاوي. عشاوي مبروك. عشاوي مبروك. ما هو الإحصار؟ عبد الوهاب خنيفر.
شيخنا من أحرم وحبسه حابس عن المناسك.
إذن أحسنت. من كان محرما سواء بالحج أو العمرة وحبسه حابس. الأكثر في هذا الحابس أنه ربما عدو وقف لهم بالطريق ومنعهم، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أراد يوم الحديبية عندما أراد دخول المكة فمنعه المشركون. هذا هو الإحصار تماما. وكان محرم، الصحابة كانوا محرمون، أرادوا أن يطوفوا البيت منعوهم. هذا يسمى إحصار. وبعض أهل العلم قال لا مانع أن يكون إحصار مناسك، هذا كذلك جعلوه من الإحصار. فالذي أحصر قلنا حكمه عبد المجيد المحصر. عبد المجيد لبوك. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.
من أحصر يتحلل ولا شيء عليه.
من أحصر قلت يتحلل ولا شيء عليه.
إذا كان اشترط أثناء.
نعم إذا كان اشترط. نعم مصطفى دق. إذا لم يشترط أو ما معنى الاشتراط مصطفى؟
أمس السلام عليكم.
السلام.
الاشتراط أنه أن يشترط قبل الإحرام أن يشترط
أن محله حيث حبس. نعم
نعم
نعم. إذن أن محله حيث حبسه العذر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي. واشترطي أن محلي حيث حبستني. إذن الاشتراط عند الشافعية مشروع. وذهب مالك رحمه الله وأبو حنيفة إلى أنه لا يشرع. الصحيح أنه يشرع نعم، لكن ليس كل واحد. من توقع مرضا لا بأس أن يشترط. نعم. ولا بد في الاشتراط من التلفظ. تلفظ من يقول اللهم محلي حيث حبستني. عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابله وعليه الحج من قابله. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم. إذن هذا يفيد أن الإحصار ليس مختصا بالعدو كما قاله بعض أهل العلم. واستدل به أي بهذا الحديث أبو حنيفة رحمه الله على أن القضاء يجب على من أحصر. الجمهور على خلافه، لما ذكرناه أن الحديبية أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن عمرة القضاء لم يحضروا جميعا. صحيح فيهم من مات، ولكن من كان حيا لم يحضروا، ولو كان واجبا لأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجب عليكم. واستدل كذلك رحمه الله مالك على أن المحصر لا هدي عليه، على أن الجمهور ذهبوا إلى وجوب النحر بدليل قوله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم، إذن هنا انتهى هذا الباب، باب الحج بجميع أحاديثه، وكل من شاء الله من واظب معنا وكان حاضرا وكان كذلك مهتما أرجو أن يكون قد استفاد وانتفع وحصل له شيء من الفقه بهذا الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، والأسبوع القادم إن شاء الله نعود إلى برنامجنا العادي، نعود إلى برنامجنا العادي، على أنه غدا في مكان حصة التفسير سوف يكون هناك كلام متعلق بالأضحية. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يفقهنا في دينه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.